بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. ضيفنا كما تعلمون وتعودتم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ محمد، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
معالي الشيخ محمد، توقف الحديث في اللقاء السابق عن الولاية الجنوبية التي تحدث معاليكم بشيء من المعلومات العامة عنها وعن عاصمتها مدراس، لكن بودي أن نستمع أيضا إلى مزيد من المشاهدات التي وقفتم عليها إبان زياراتكم الثلاث والمتتابعة لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أننا وقفنا في الحلقة السابقة على الوصول إلى المهرجان الذي دعت إليه جامعة دار السلام في عمر آباد في جنوب الهند، وهو الذي قدمنا إلى هذه الولاية لأول مرة من أجله، لأجل اشتراك فيه تلبية لدعوة من هذه الجامعة التي هي جامعة خاصة بمعنى أنها إسلامية عربية قائمة على التبرعات وليست حكومية ولا تابعة لأي وزارة من الوزارات الهندية، والغريب أنها نجحت في هذا وهي تقيم هذا المهرجان بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها. ولاحظنا أن جميع التلاميذ الطلاب المتوسطين والكبار كلهم يعرفون العربية، فهي تدرسهم العربية بالدرجة الأولى، أي أن إتقان اللغة العربية هو هدف من أهداف الدراسة في هذه الجامعة. ونحن ذكرنا شيئا من عجائب عمل إخواننا المسلمين في الهند، وهو أنهم يتعاونون ويتضامنون إذا حصلت اجتماعات إسلامية. مثلا أسكنونا في بيوت من بيوت المسلمين بدلا من الفنادق، وقد ذكر ذلك، لا أريد أن أكرره في الحلقة السابقة. ولكن الذي عجبت له أيضا أن السيارات التي خدمت الضيوف كثير منها تبرع من إخواننا المسلمين أهل المنطقة، وهذا أمر عرفته أنا من الهند. قبل ذلك عندما حضرنا مهرجانا أقامه السيد أبو الحسن الندوي في مدينة لكنو عاصمة ولاية إترا برديش التي معناها الولاية الشمالية، وقد أقام هذا المهرجان لمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء دار العلوم ندوة العلماء التي هي جامعة عظيمة وكبيرة. ولكن لاحظت أن السائقين كلهم ليسوا من السائقين المحترفين، والسيارات ليست من سيارات الأجرة المعروفة بالتاكسي، ولكنها كلها سيارات خاصة. وعرفت وقال للسيد أبو الحسن بعد ذلك أن هؤلاء هم إخواننا المسلمون، وضعوا سياراتهم ووضعوا أنفسهم في خدمة الضيوف الذين حضروا المهرجان، وهذا من عجائب تعاون إخواننا المسلمين في الهند على العمل الإسلامي. حضر المهرجان كان مهرجانا عظيما، حضره عدد كبير. وأذكر أن الحكومة الهندية، حكومة الولاية، قد جاملت المسلمين من أجل إيجاد علاقات قوية بينها وبين البلدان الإسلامية، لأنها تستفيد من ذلك في التجارة وفي الثقافة وفي غيرها من العلاقات. ومن المعروف أن العلاقات يتبع بعضها بعضا، حتى أن الناس يقولون أن أول خطوة لاستئناف العلاقات ما بين الولايات المتحدة والصين الشعبية التي هي الصين الشيوعية، كانت تنعت بالشيوعية في ذلك الوقت، هو وصول فريق رياضي أمريكي إلى الصين لأول مرة منذ عدة سنوات وربما منذ عدة عقود في ذلك الوقت، ولذلك تبعه العلاقات الأخرى. بالنسبة للصين أيضا، إذا استشهدنا به، فأول وصول وفد غير سياسي إليها كان وفد من رابطة العالم الإسلامي، وذلك الوفد أنا كنت رئيسه في إحدى السفرات، كان قبل إيجاد العلاقات الدبلوماسية بين الصين الشعبية وبين المملكة العربية السعودية. وليس مع ذلك أننا نحن عملنا عملا لهذا الأمر، ولكن دائما العلاقات يتبع بعضها بعضا، وحتى إذا لم تبعتها علاقات قوية فإن الزيارات والاتصالات فيها فائدة للجميع، ولذلك اهتمت حكومة الولاية وحتى الحكومة المركزية في الهند اهتمت بإقامة هذا المهرجان وبحضور الحاضرين من الزعماء والعلماء ومن رجال الفكر في البلدان العربية إلى مدينة عمر أباد لحضور المهرجان، وأرسلوا لهم وزيرا هنديا قويا في ذلك الوقت، أذكر أن اسمه بوغانا، اسمه مؤلف من أربع كلمات لا أحفظ إلا الأخير، وهو بوغانا، وهو من كبار الوزراء المؤثرين في الحكومة المركزية الهندية، وهو وزير الشؤون البترول والكيميائيات. فحضر المهرجان وألقى كلمة مهمة في التقارب ما بين البلدان العربية وبين الهند، وقد استهل كلمته بمجاملة ظاهرة، وأن قال في أولها السلام عليكم، أي حي المسلمين بتحية الإسلام، وهذا نوع من أنواع المجاملة. أما الضيوف الذين حضروا المهرجان فإنهم وبخاصة من بلادنا ومن قطر أيضا، حضر من بلادنا السفير السعودي في دلهي، وكذلك حضرها معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، كان وقتها هو مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تبرعت المملكة ب100,000 ريال في ذلك الاحتفال، وأعلن هو السفير السعودي. وكذلك حضر وفد من قطر برئاسة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، والشيخ عبد الله أعلن تبرعا من قطر لا بأس به، وإن كان أقل بكثير من التبرع السعودي. فنحن بعدما انتهينا من المهرجان الذي كان مهرجانا حافلا، وانتقلنا بعد ذلك، عدنا إلى مدراس عاصمة الولاية، ولكننا لم نعد إليها رأسا، وإنما مررنا بعدة بلدان قريبة وتجولنا فيها وزرنا المؤسسات الإسلامية. مثلا بعد قرية عمر أباد كنا عدنا إلى أنبور القريبة، وبعد ذلك ذهبنا إلى بلدة تبعد عن أنبور 17 كيلومترا اسمها وانمبادي، ولا أدري معناها، وسكان وانمبادي 80,000. قال الإخوة المسلمون إن المسلمين فيها عددهم لا بأس به، وأنه يصل إلى 40%، وهذا أمر جيد. وقد لاحظنا شاهدا على ذلك في مدرسة إسلامية كبيرة فيها قسم للبنين فيه 250 طالبا، وقسم للبنات فيه 300 طالبة، وهذه المدرسة كبيرة قامت حفل استقبال لنا الذي الوفد السعودي، والسعوديين كثر ولكننا نحن كنا 3 فقط، أنا وفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع وفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن قعود. وذكروا عرفنا أن هذه مدرسة إسلامية خالصة، ولكن من الطرائف التي رأيناها ولا تتعلق بالأمور الإسلامية أننا رأينا شجرتين مشهورتين بالهند بين بلدة أنبور وبين بلدة وانمبادي، أولاهما شجرة التمر الهندي، وبعضهم يسميه تمر الهندي، وهو هذا غير صحيح، وإنما يسمى تمر الهند أو التمر الهندي، وهو الذي كان يعرف عندنا بالصبار، يسمونه العوام عندنا قبل 40 سنة أصبار، ويستعملونه في الأذن في ذلك الوقت قبل وجود أنواع الأذن. ففي الشتاء لا يوجد خضروات عندنا ما عدا القرع، ولم يكونوا يضعون القرع في الأجدام في ذلك الوقت، إنما كانوا يضعونه قطعا على المائدة على الطعام. فكان القوم من جماعتنا يحصون هذا التمر الهندي ويضعونه في المرق، يطبخونه مع المرق ويضعون فوقه الدسم فيكون جيدا. وهذه شجرة كبيرة مشعبة الفروع، وتسمى عندهم كما نعلم معروفة بأن عندنا اسم التمر الهندي، ولكن لها اسم آخر عندهم لا أحفظه، ليس التمر الهندي. وهنالك نخلة شجرة ثانية أيضا مشهورة أو مذكورة بالهند، وهي النرجيل، وثمرها اسمه جوز الهند، منسوبة إلى الهند هذا، وهو ليس جوز ولكن هذا هو اسمه. ثم من مدينة وانمبادي سافرنا إلى مدينة ثانية اسمها بلو، وهذه المدينة ذهبنا هناك لزيارة كلية عجيبة اسمها كلية الباقيات الصالحات، وهي مخصصة للبنات، كلية الباقيات الصالحات للبنات في مدينة بلو. وهذه الكلية عجيب أمرها لأنها أصلها معهد أسسه أحد الأخوان الذي اسمه لا أدري هل هذا اسمه أو لقبه، ولكنهم يعرفونه بشمس العلماء. أسسها شمس العلماء عبد الوهاب، وأسسها معهدا صغيرا بفناء داره أول الأمر، لأنه كان يشق عليه أن يجد نفقة لاستئجار مبنى خاص بها. وبعد ذلك كبر هذا المعهد، ثم تولت إدارته بعده جماعة مخلصة من أهل الهند على حدة أخواننا المسلمين أهل الهند في تقديم الأمور الإسلامية العامة على الأمور الشخصية الخاصة، وانتقلت إلى أبنية جديدة ونجحت، وصار اسمها صارت كلية على المستوى الجامعي، اسمها كلية الباقيات الصالحات البنات، وهي الآن أصبحت مركزا مهما للدراسات الإسلامية العربية في المنطقة. بعد ذلك زرنا كلية اسمها كلية الحكيم، وهذه كلية مدنية أسسها المسلمون من أجل تيسير التعليم الجامعي المدني لأولادهم، وفيها معامل ووسائل تعليم حديثة للفيزياء وللكيمياء، وتعترف الحكومة الهندية حكومة الولاية، ولا أدري تعترف الحكومة الهندية المركزية بشهاداتها، ولكن الولاية تعترف بها وتعاملها تعامل المتخرجين منها معاملة المتخرجين من الكليات الحكومية المدرسية. ونستمر في الحديث عن ما شاهدناه بناء على رغبتكم التي قلتم أنه ربما كان بعض الأخوة المسلمين يرغبون في الحديث عنها، أي أننا لا نذكر الحديث المجرد عن المسلمين فقط، ولكن نتكلم على الأحوال العامة. إنما لا نستطيع أن نتخلى عن اهتمامنا بالأمور الإسلامية حتى في الحديث عن الأمور العامة، ومن ذلك أن مدينة بلو هذه التي فيها كلية الباقيات الصالحات فيها قلعة ضخمة ومهمة، ولا تزال القلعة شامخة، وحول هذه القلعة أيضا خندق لا يزال ألمى فيه، ولا أدري هل هم قصدوا هذا الماء من جديد أم أنه كان مصرفا للسيول في القديم واستمر على ما هو عليه. لا يزال الخندق محيط بالقلعة، وقالوا هذه القلعة بناها النواب المسلم، هكذا يقول، والنواب معناه هو الحاكم المسلم. وهي القلعة ضخمة بناها المسلمون عندما كانوا يحكمون المنطقة، وكان المسلمون يحكمون المنطقة كلها، ولكن في فترات يعني متباعدة غير متصلة، ثم بعد ذلك استقل بعض الحكام المسلمين ببعض المناطق. وهذه مما يذكر الإنسان بالحكم الإسلامي في تلك المنطقة، أينما ذهب يجد شواهد على ذلك. ثم بعد ذلك عدنا إلى مدينة مدراس التي عاصمة ولاية تامل نادو، وتجولنا فيها، وعندما تجولنا فيها لم نقتصر على الأماكن السياحية مثل الشواطئ والحدائق، وإنما وقفنا على بعض المشروعات الإسلامية. ومن أهم المشروعات الإسلامية التي رأينا فيها مشروع اسمه المركز الإسلامي، أنشأه المسلمون يريدون ما وهو مركز خيري بتبرع من المسلمين لسكن الطلبة المسلمين الغرباء، أي الذين ليسوا من أهل مدراس عاصمة الولاية، وإنما يأتون إليها للدراسة، سواء كانوا يدرسون دراسة مدنية أم دراسة إسلامية، فيجدون المسكن مهيئا لهم يسكنونه مدام يدرسون. وهذا أمر من عجائب الأخوة المسلمين أهل الهند. أيضا يسترعي انتباهنا، أو ربما أننا نتساءل عن اللغة الموجودة في ولاية تامل نادو هذه، فنقول إن المسألة سهلة لأنها هي اللغة التاميلية، كما أن البلاد تاميلية فاللغة هي اللغة التاميلية، وهي لغة عجيبة سريعة الكلمات يلفظونها بسرعة حتى أنني أستغرب كيف يفهم بعضهم بعضا، ولكنهم تعودوا عليه. ورأيتهم لا يقفون عند الجمل الصغيرة وإنما يسردون الجمل سردا، ولم أرى لغة تشبهها في الجرسي، أي في النغمات التي يخرجها المتكلم من فمه، إلا لغة اللغة الثانية الموجودة في جنوب الهند، وهي لغة ما لا يا لم، اسمها ما لا يا لم. ومن الطرائف أن الشيخ عبد الرحمن الأفريقي أحد المدرسين في كلية الشريعة في الرياض، أول ما هو أول أمر في المعهد العلمي في الرياض ثم صار في كلية الشريعة، سمع أهل جنوب الهند يتكلمون بما لا يا لم هذه اللغة، فقال ما لا يعلم معناها ما لا يعلم، هذه وصلها. وبطبيعة الحال هذه نكتة، فلي هي ما لا يعلم ليست تعلم مثل غيرها من اللغات لغير أهلها، ولكن الاسم اسمه ما لا يعلم اسم هذه اللغة، وسوف يأتي الكلام على هذه اللغة إذا تذكرناه ولم ننسه، وسيأتي الكلام عليها عندما نتكلم على ولاية كيرلا التي كان المؤرخون المسلمون يسمونها بلاد المليبار.
ثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، بعد هذه المعلومات الرائعة والمفيدة والمشاهدات والانطباعات التي حملتموها عن هذه الولاية وعن مدراس خصوصا وعن المدن القريبة منها، أعتقد أن للمسلمين نصيب وحظ وافر من تلك الزيارة والمشاهدات. بودي أن أستمع منكم إلى أبرز ما شاهدتموه عن أحوالهم هناك.
الإخوة المسلمون في ولاية تامل نادو ليست نسبتهم كبيرة، رغم كون البلاد حكمت من الحكام المسلمين، ولا أدري السبب، فلا يزيد عدد لا تزيد نسبة المسلمين في السكان لا تزيد نسبة المسلمين إلى سكان الولاية عن 6% كما بحثناه وعرفناه وكما قال لنا الإخوة المسلمون. وهذا عجيب، لأن ولاية كيرلا الجنوبية التي تقع عنها إلى الجنوب نسبة المسلمين فيها مرتفعة تكاد تصل إلى 34 خبرة، ولكننا لم نتأكد من ذلك بأنفسنا. والمسلمون مع ذلك موجودون في كل مديرية، أهل الهند يقسمون الولايات إلى عدة مديريات، كل مديرية أو كل ناحية موجود فيها مسلمون وموجود فيها مدارس، والرجل الذي يزور ولا يعرف الحقيقة كي يظن أن المسلمين فيها أكثرية، لأن المساجد موجودة ولكن ليست بطبيعة الحال بالكثرة التي عليها في الولايات التي تزيد نسبة المسلمين فيها، أي تكون المسلمين يكون المسلمون فيها أكثر نسبة من بين السكان من الهنادك. ومع ذلك رغم كون المسلمين أقلية، فإنه حدثت في حدث في هذه الولاية إسلام جماعي لخمس قرى من قرى الهنادك، مما اضطر أو مما حمل الحكومة الهندية والبرلمان الهندي على بحث هذه المسألة في البرلمان، كيف يسلم سكان خمس قرى هندوكية في ولاية تامل نادو دفعة واحدة؟ ما هو السبب؟ لأنهم أهل الهند دائما يتذكرون، بخاصة العنصريون المتعصبون الذين يوجد منهم الآن عدد كبير في الحكومة الهندية المركزية وفي حكومات الولايات، نجحوا بالانتخاب لأنهم قالوا إنهم هم يسعون إلى أن يعيدوا الهند إلى أن تكون دولة هندوكية ولا يكون لغير الهنادكة فيها نفوذ، فحملهم على ذلك أنهم يخوفون السكان الهنادك من أن يصبح المسلمون أغلبية، فإذا كثر المسلمون فإنهم يصبحون أغلبية ثم يحكمون الهند مرة أخرى مثل ما حكموها لأكثر من 800 سنة، وإن لم يكن حكمهم هذا الذي استمر أكثر من 800 سنة عاما شاملا لجميع البلدان لجميع أماكن الهند، ولكنه كان حكما ظاهرا معروفا، وبخاصة في أماكن الإدارة والأماكن المهمة الاقتصادية المهمة بالهند. فطرح هذا البرلمان أي طرح موضوع إسلام 5 قرى في ولاية تامل نادو على البرلمان الهندي، وقام الخطبة من البرلمان يتبارون في أسباب إسلام هؤلاء إسلاما جماعيا، وقالوا إن سبب ذلك هو الدولار البترولي، يريدون سبب ذلك هو المساعدات التي تدفعها المملكة العربية السعودية. ولذلك البرلمان ألف لجنة من كبار المهتمين من أعضائه، وطلب منهم أن يذهبوا إلى تلك القرى وأن يتحققوا من الحقيقة ثم يعرضون الحقيقة على البرلمان. وقد نفذت هذه اللجنة من البرلمان، نفذت هذا الأمر وذهبت إليهم وسألوا المسلمين وتحققوا بالتحقيق، وليس لمجرد السؤال، أنه لا دخل لما يسمونه الدولار البترولي، أي لا دخل للمساعدات المسلمة المباشرة في هذه في هذا الأمر، وإنما ربما كان المساعدة وصلت بطريق غير مباشر، كأن يكون تقدم إليهم دعاة من إخوانهم المسلمين من أهل الهند الذين تتعاون معهم البلدان العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية التي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تساعد الإخوة المسلمين مساعدات مادية ومعنوية، وهذا أمر معروف للجميع ولا تخفيه المملكة العربية السعودية. ولكن في هذه الواقعة بالذات المملكة العربية السعودية ثبت عندهم أنه لا هي ولا غيرها لم تنفق على هؤلاء نفقات مالية جعلتهم يسلمون بهذه الطريقة الجماعية، مع أن العقل يقول أنه لا يمكن لمن يدفع مال أن يجعل 5 قرى يدخلون في دين جديد دفعة واحدة بسبب المال، إلا إذا كان نظم ذلك تنظيما دقيقا من قبل وجعل لهم مغريات، ولكن هذا لم يحصل. وإنما ذكرت هذه اللجنة البرلمانية الرسمية الهندية، أي من البرلمان الاتحادي وليس من البرلمان المحلي، ذكرت أن السبب في إسلام هؤلاء هو أنهم يشعرون بالتفرقة العنصرية التي يعاملهم بها الهنادك، ويستذكرون العهود القديمة التي ربما كان على بعض مضى على بعضها في ذلك الوقت 60 أو 70 سنة، عندما كانوا يضطهدونهم لأن هؤلاء كانوا من المنبوذين الذين يسمون في الهند الهريجان. فهؤلاء كانوا عندما فتحت المدارس الحديثة في آخر عهد الاستعمار الإنجليزي كانوا يضعون أماكن في المدرسة للماء 3 منفصلة، واحد يستعمله ويشرب منه البراهمة الذين هم الطبقة العليا، لأنهم لا يجوز أن يمس الطبقات الأخرى تمس معهم وإلا اعتبروه نجسا، والثاني للمنبوذين وهذا لا يشرب منه إلا هم، لأن المنبوذين لا يسمح لهم بأن يمسوا شيئا من الطعام أو من الشراب أو من الأدوات التي تستعمل في الطعام والشراب للبراهمة، والثالث لسائر الطبقات الهندية. يعني 3 أواني للماء في مدرسة واحدة، يقسمون التلاميذ 3 أقسام حسب عناصرهم. وأما في التاريخ الذي هو أقدم من ذلك فهو عجيب جدا، حتى أن التاريخ أثبت أن البراهمة الذين هم العنصريون كانوا يلزمون الهريجان الذين هم المنبوذين أن يعلقوا في أرقابهم إناء يبصقون فيه إذا احتاجوا إلى بصاق، لأن بصاقهم ينجس المنطقة كلها، ويصعب على الهنادك والمتعصبين أن يغسلوا أو أن ينظفوا هذا البصاق، فكانوا يلزمونهم بأن يبصقوا في علبة أو في شيء يضعونه في رقابهم. ثم هنالك أشياء أخرى، وهو أنهم لا يواكلونهم ولا يساكنونهم ولا يسمحون لهم بأن يمروا حتى أمامهم، وإذا احتاجوا إلى فضل طعام من البراهمة الذين هم الطبقة العليا واحتاجوا أن يطعموه إلى هؤلاء المنبوذين الذين يكون منهم فقراء محتاجون الطعام، فإنهم يضعونه على حجر أو على ورقة موز ثم بعد ذلك يبعدون ورقة الموز لأنهم لا يضعونه في إناء، ولو وضعه في إناء لاعتقدوا أنه نجس، لا يجوز لهم أن يستعملوه. فإذا كان هذا الإناء بالفعل مسه منبود فإنهم يكسرونه ويتلفونه ولا يستعملونه مرة أخرى.
أثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، أشرتم إلى هذه الطبقية الموجودة يعني في الهند. السؤال الآن، هل هذه الطبقية هي يعني تتميز بها الهند عن غيرها من دول العالم؟ يعني في يعني مستثنات منها كثير من الدول. الأمر الآخر، هل هذه الطبقية ما زالت مستمرة؟ هل هي ديانة يعتبرونها؟ كيف نشأت فكرة هذه الطبقات عند الهنود؟
الطبقية ليست مقتصرة على الهند، ولكنها لا توجد بهذه الطريقة إلا في الهند، لا يوجد لها مثيل في العالم. ولذلك قال رئيس وزراء الهند السابق جواهر لال نهرو، الذي نحن نعرف أن اسمه جواهر من اللغة العربية بمعنى جورة، فسف ولال معناه حمراء أو أحمر، فاسمه معناه الجوهرة الحمراء، قال إن الهند لم تعرف المساواة بين البشر إلا عندما دخلها المسلمون، وإلا لم يكن أحد حتى يجرؤ على البحث فيها، لأنهم يزعمون أن هذا التفريق هو من أصل الخلقة. فهؤلاء البراهمة الذين هم على الطبقات يزعمون أنهم خلقوا من رأس براهمة، الإله الكبير الذي يسمونه براهمة، ويزعمون أنه هو يدبر الكون، ولكنه دائما أو أكثر الوقت يكون نائما، قبح الله من يقول عن الإله بأنه نائم، ولكن هذا هو زعمهم في إلههم المزعوم أنه نائم، ويتخذون آلهة آلاف الآلاف من الآلهة. يقول البيروني إن آلهتهم أكثر من 100,000 إله يتخذونها، يقولون أن هؤلاء آلهة، ولكنهم يرجعون إلى الإله الكبير، يقولون انه خلق البراهمة من رأسه، وخلق الذين تحتهم من فدره، الناس يقال لهم الشدرة، وخلق هؤلاء المنبوذين من قدميه، ولذلك هم من اصل الخلقة التي اقرتها او اسستها او اكدتها الديانة الهندوكية. هم وضعون وهم في اسفل السلم، ولذلك كانوا لا يباشرون إلا الأعمال الوضيعة. هذا كان في السابق، وهذا هو جواب الشق الأول من السؤال الذي كرمتم فسألتموه. أما الشق الثاني من السؤال، وهو هل هذا التفرقة باقية على ما هي عليه أم لا، والجواب أنها ليست باقية على ما هي عليه، أي طبق الأصل لما كانت عليه في العصور القديمة، ولكنها باقية أثارها الآن، فلا يختلطون معهم إلا اختلاطا عابرا. وأما في المدارس فقد محيت من المدارس رسميا، بمعنى أنهم إذا كانت المدرسة مختلطة لا يقسمون الناس أقسام حسب عناصرهم، ولكن المتمسكين منهم وهم كثير يجعلون مدارس خاصة للبراهمة أي المتميزين، ومدارس خاصة للمنبوذين. فالتفريق موجود ولكن بصفة أخرى، كذلك لا يواكلونهم. ولذلك عندما أسلم هؤلاء أهل القرى الخمسة من ولاية تامل نادو، أرسل إليهم الشيخ أبو الحسن الندوي كما حدثني وأخبرني بذلك بنفسه، قال أرسل إليهم جماعة من إخواننا الدعاة، عددهم 5 أو 6، ورسلنا معهم شيئا من النقود، نفقة للدعاة ليست نفقة لأولئك، لأنهم لا يستطيعون أن ينفقوا عليهم ولا يريدون أن ينفقوا عليهم لئلا يتهموا بأنهم أسلموا من أجل النفقة هذه. قال فنحن دعونا عملنا مأدبة، أول ما عملنا أننا أتينا قصدا، وصينا المسلمين الدعاة هؤلاء أن يأتوا قصدا بماء في وعاء كبير جدا بحيث لا يشربه الشخص الواحد. قال فأخذ هذا الإناء أحدنا فشرب منه، ثم قدمه لهؤلاء المسلمين المنبوذين فشربوا منه، ثم شرب منه المسلمون شربنا منه ثانية، ثم شرب منه وشربنا ثالثة. قال فهذا كان أكبر دعوة للإسلام لأنه هذا أظهر لهم عمليا أن المسلمين ليس عندهم عنصرية، لأن الهنادك البراحمة لا يمكن أن يشربوا فضلة الماء الذي شرب منه منبوذ حتى الآن، إلا النادر الذي لا حكم له ولا يقاس عليه.
أحسنتم مثابكم الله. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. تحدث لنا معاليه عن مشاهداته وانطباعاته في ولاية من ولايات الهند المتعددة. آمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم مع معالي الشيخ محمد. وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.